حب صحابتي كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من استديوهات قناة الأحواز الفضائية وعلى الهواء مباشرة ألتقي بكم مجددا، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدة آل البيت. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نلتقي بعالم جليل من علماء الأمة وداعي فاضل من دعاتها الكرام. مشاهدي الأعزاء، أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فزوجه باثنتين من بناته، زوجه برقية، ثم لما ماتت زوجه بأم كلثوم رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله. أنشأ أول أسطول بحري لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات الدولة البيزنطية، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي اشترى بئر رومة وجهز جيش العسرة، أنفق الكثير من ماله لخدمة الإسلام والمسلمين للفقير منهم والمسكين. ظهرت الفتنة في عهد عثمان، بل الفتن الكثيرة في عهد عثمان، فأغتيل رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا يوم الجمعة 18 من شهر ذي الحجة لسنة 35 هجرية، وعمره حين ذاك 82 عاما، ودفن رضي الله عنه في البقيع بالمدينة المنورة. بعد هذه المقدمة يتضح من خلالها عنوان حلقتنا الليلة، ألا وهو موقف آل البيت من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. من هو عثمان؟ وما دور عثمان في خدمة الإسلام أو لخدمة الإسلام والمسلمين؟ نرحب في بداية هذا اللقاء والنقاش بضيفنا العالم الجليل صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور سهل ابن رفاع ابن سهيل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا، حياك الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، ونقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، من هو عثمان بن عفان بعد هذه المقدمة؟ ثم ما دور عثمان لخدمة الإسلام والمسلمين؟ هذا الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين، تفضل سيد الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام. أما بعد، فشكر الله لكم في هذه القناة الحديث عن هذه الموضوعات المهمة المتعلقة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة من الدين والإيمان، بل إن حب كل مؤمن هو من الدين والإيمان، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا كان هذا هو الحب بين المؤمنين، فكيف بالحب لخيارهم؟ وسادتهم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية مبينا الموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر وفسوق وعصيان. ولهذا كل مؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بحبه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن حبهم هو من لوازم حب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم صحابته، وحبهم أيضا هو من حب الله تعالى، لأن من لوازم حب الله أن يحب المؤمن من يحبه الله وما يحبه الله، من يحب الله من الأشخاص وما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال والأزمنة والأمكنة. فهذا من لوازم الحب في الله عز وجل، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته الكرام. وإنما قدمت بهذه المقدمة ليبين مكانة حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم الصحابة مراتب في الفضل، بعضهم أفضل وأعلى منزلة من بعض. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وصاحبه في الهجرة، وهو الذي زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. ثم يليه بالفضل عمر الفاروق رضي الله عنه، والذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته حفصة بنت عمر. ثم يليه في الفضل عثمان ذو النورين رضي الله عنه، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه كما ذكرت في المقدمة. ولينتبه الإخوة المستمعون إلى هذه العلاقة، علاقة المصاهرة بين الصحابة بعضهم مع بعض. فعائشة بنت من؟ بنت أبي بكر، وحفصة بنت من؟
عمر،
بنت عمر، وهن زوجات النبي صلى الله
عليه وسلم.
وعثمان تزوج من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لم تكن لأحد إلا لعثمان
رضي الله عنه،
لا قبله إلى يوم القيامة أن يتزوج رجل ببنتي رسول، منقبة ما كانت لأحد من البشر إلا لعثمان رضي الله عنه أن يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي. من هو عثمان؟ بمعرفة نسبه نعرف أين يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأب ومن جهة الأم. فعثمان رضي الله عنه ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ثهر. فهو إذن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.
أيوة نعم.
إذن هو يلتقي نسبه مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد في درجة عفان، كما وقع لعمر رضي الله عنه سواء. أما من جهة الأم فعثمان أمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بنت حبيب ابن عبد شمس، أمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، وهي شقيقة عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بل إنه قيل إن أمها، قيل إن أمها ولدت مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم توأمان. فكان ابن عثمان كان ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ قرابة عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالة والدته، وأمه أسلمت رضي الله عنها وماتت على الإسلام ولها صحبة، أما والداه فإنهما ماتا في الجاهلية. فإذا والده مات في الجاهلية، فإذا عثمان له صلة وقرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه. وسيأتي مزيد حديث عن مكانة عثمان وماذا قدم عثمان رضوان الله تعالى عليه أجمعين.
فضيلة الدكتور،
كما ذكرنا في عنوان الحلقة في بدايتها موقف آل البيت من هذا الصحابي المفضال عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني وتحترني وحضرتك تتكلم منذ قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقهم حياء عثمان، ولا حضرتك تؤجل هذه للمحور الأخير
لعله يأتي الحديث عنها. من جهة العلاقة أولا ليعلم الإخوة المشاهدون أن العلاقة بين الصحابة علاقة المحبة، علاقة الرحمة بينهم جميعا، كيف والله عز وجل قد ألف بين قلوبهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والله عز وجل يذكر العلاقة بين الصحابة عموما رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحماء بينهم. هذه العلاقة علاقة المحبة علاقة الرحمة بين الصحابة عموما، لا شحناء لا بغضاء بينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا من حيث القاعدة والأصل. أما من حيث موقف آل البيت من عثمان فيكفي عثمان شرفا أنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فهل بنات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت أم لا؟
أي نعم ممتاز. إيه نعم.
هل بنات، أنا أسأل إخوة المشاهدون، هل بنات النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ فإذا عثمان هو زوج لبنتي النبي عليه الصلاة والسلام.
هم يقولون غير ذلك فضيلة الدكتور، يعني المعممين والروافض الشيعة يقولون غير ذلك، بل يحقدون على عثمان في هذا الزواج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم.
فليكذب التاريخ ولا يكذب التاريخ إلا مكابر.
إيه نعم.
ليس هذا سر يخفى، بل هذا مدون في كتب التاريخ وفي كتب أهل العلم. ولهذا عثمان اشتهر بلقب ذو النورين. عثمان رضي الله عنه له مكانة عند آل البيت، وللآل البيت أيضا مكانة عند عثمان رضي الله عنهم أجمعين. نبدأ بعلي رضي الله عنه وعلاقته بعثمان رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه وهو قد شهد لعثمان بالفضل، أول من بايع عثمان بالخلافة بعد عبد الرحمن بن عوف من هو؟
علي
رضي الله عنه.
رضي الله عنه ورضاه.
لما قتل عمر رضي الله عنه،
نعم،
وأوصى بأن تكون الخلافة في من بقي من العشرة المبشرين بالجنة،
نعم،
وبقي منهم ستة، ثم رشحوا عبد الرحمن بن عوف، ثم عبد الرحمن بن عوف بعد مشاورة المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين قال إني رأيت أن المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين لا يعدلون بعثمان شيء، فبايع عثمان ثم بايعه علي رضي الله عنه. فيكون علي من أوائل من بايع عثمان رضي الله عنه. أيضا المحبة التي بين عثمان وبين علي والوظائف التي قلدها عثمان لعلي رضي الله عنه، فكان علي هو الذي يقوم بإقامة الحدود في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه هو من المستشارين الخاصين لعثمان، فكان يستشيره، ومن ذلك استشاره في الغزوات التي غزاها، ومن ذلك استشاره في جمع المصحف، فأشار علي رضي الله عنه عليه بهذه المشورة إلى غير ذلك من العلاقة الوطيدة بين هذين الصحابيين الجليلين. ثناء علي رضي الله عنه على عثمان وهذا كثير، ويشهد له بالفضل ويشهد له بالجنة. من ذلك ما جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال ذكروا عثمان عند الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه.
ما شاء الله. هنا.
فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه، فتلا هذه الآية في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية قال علي كان عثمان من الذين اتقوا، ثم قرأ الآية إلى قوله عز وجل والله يحب المحسنين. فعلي رضي الله عنه يشهد لعثمان بهذا الفضل. أيضا سئل علي رضي الله عنه عن عثمان فقال كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. وأيضا عن قيس عن يوسف بن سعد قال قدم محمد بن علي رضي الله عنه,
رضي الله عنه
بالبصرة, قال فحدثني قال شهدت عليا رضي الله عنه وهو على سريره وعنده عمار بن ياسر وزيد وصعصعة, فذكروا عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معه, فقرأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال فقلت لمحمد بن علي أروى هذا عنك؟ قال نعم. والآثار في هذا كثيرة في شهادة علي رضي الله عنه بفضل عثمان ومكانة عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
المفترون من الروافض الشيعة هم يدعون أن عثمان أخذ الخلافة من علي, يعني رغم ما ذكرت فضيلتك, يعني هم يدعون رغم هذه الأسانيد الكثيرة والأحاديث وما فعله علي رضي الله عنه لعثمان وأول من بايعها إلى غير ذلك, هم يقولون أن عثمان هو أخذ الخلافة من علي وليس أحق بها.
لو افترضنا هذا جدلا,
نعم,
فماذا كان موقف علي رضي الله عنه من عثمان
في حياته؟
اي نعم,
اي نعم,
كان علي رضي الله عنه هو المستشار لعثمان
المستشار,
وكان هو الذي ينفذ الحدود, ثم خلافة عثمان استمرت أكثر من 12 سنة. ماذا كان موقف علي رضي الله عنه؟
نعم.
فهذا يدل على أن هذا الدعاء باطل. ثم كتب التاريخ, رواية الأحاديث التي دونها أئمة أهل الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد والمجامع وتلقتها الأمة في قرونها, كلها تدل على أن هذا ادعاء خلاف الواقع والحقيقة.
عثمان بن عفان فضيلة الدكتور يتكلم عنه أحد المعممين, لو يسمح مخرجنا الجميل صلاح الطفيلي يدعى هكذا, يعرض أو يتكلم عن عثمان والعبس وتولى, يعني لماذا لم تقولوا أنها نزلت في عثمان إلى غير ذلك. لو نستمع بعد إذن سيادتك لهذا المقطع ثم نرجع نكمل الحديث بإذن الله.
عبس وتولى أن جاءه الأعمال, ليش ما تقولون جاءت في عثمان؟ يلا ليش ما تحكوها بالصدق؟ لأن عثمان أموي وعدهم استعداد كل شولات, مو ويل لمن كفره النمرود, كل شولات خدش سمعة الدولة الأموية المخدوش أصلا اللي ما بيها حياة أصلا, عدهم استعداد يكسرون بشخصية النبي في سبيل الدولة الأموية. يوقف النبي صلى الله عليه وآله ويدخل جل مجموعة من الصحابة قاعدين, ويدخل عثمان, مع احترامنا لشخص عثمان وكل الصحابة احنا مسبابين, الصحابة عد ربهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم,
مع احترامنا لشخص عثمان هو يشتم الدولة الأموية ويشتم الأمويين ويشتم عثمان, وفي النهاية مع احترامنا لعثمان فضيلة الدكتور, كما سمعنا تعليق فضيلتك
يكفي في رد هذا الباطل. أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونقول لكل من يسب صحابي من الصحابة, أيا كان هذا الصحابي, سب أبا بكر
عثمان أو غيره
أم عمر أم عثمان أم علي أم سائر الصحابة, نقول إن من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد سب الله وسب دينه وسب كتابه وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبه لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والإخوة المشاهدون يعرفون قصة الذين سخروا من الصحابة في غزوة تبوك. ماذا قال الله عنهم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الاستهزاء.
وكان هؤلاء يستهزئون بالصحابة وهم من المنافقين, يقولون ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء, أكبر بطونا وأجمل عند لقاء العدو. فلما سبوا الصحابة صلى الله عليه وسلم جعلهم الله قد استهزأوا بآياته, فكل من استهزأ بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم فله نصيب من هذه الآية. ونبينا عليه الصلاة والسلام القائل لا تسبوا أصحابي, من سب الصحابة فقد سب الله. كيف؟
سبحان الله.
كيف يكون من سب الصحابة فقد سب الله؟ لأن الله عز وجل قد رضي عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعونك تحت الشجرة. عثمان من المهاجرين كما تفضلتم في أول الحلقة, والمهاجرون أفضل من الأنصار. ما ذكر الله في كتابه المهاجرين والأنصار إلا وقدم المهاجرين على الأنصار، بل إن عثمان من جمع بين هجرتين.
ما شاء الله.
هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. إذا من سبه فقد سب المهاجرين، بل من سب الأنصار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: حب الأنصار دين وإيمان، وبغضهم لا، يقول لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. إذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرين
أولى،
من باب أولى، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار. فمن سب الصحابة عموما بأي سبب كان، لحقد، بغض في قلبه، دغل، نفاق، فإنه قد سب الله رب العالمين، لأن الله قد رضي عنهم وأرضاهم. ثم هو سب لدين الله، لأنه حملة الدين. من الذي جمع المصحف؟ أليس عثمان؟
عثمان بن عفان.
فمن سبه وكأنما سب هذا الكتاب الذي بين أيدي المسلمين، والذي يسمون خطه بالرسم إيش؟
العثماني، ما شاء الله، مشهور.
فمن نقول يا مسلمون، من سب عثمان فقد سب ربكم وسب دينكم وسب كتابكم.
وحد المسلمين على هذه الكلمة، جمع المصحف.
ثم هذا هو سب للدين، لأنه حملة الدين، ورواته هم حملة المصحف وحملة الأحاديث
رضي الله عنه.
ثم هم سب للنبي عليه الصلاة والسلام، من سب الصحابة ومنهم عثمان أو سائر الصحابة فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم وهم صحابته
صلى الله عليه وسلم.
فكيف يدعي هذا ما يدعيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد زوجه ابنتيه؟ فيكون من سب عثمان فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه إلا أن يكابر.
أين؟
وكما سمعنا في المقطع، ويلوي أعناق النصوص ويحرف الآيات ويقول على الله بلا علم.
أين؟
فحينئذ الذي يقول على الله بلا علم ولا بينة وإنما بالهوى، فلا جدال مع أمثال هؤلاء.
نعم، بس نوضح من خلال يعني كما ذكرت فضيلة الدكتور، هذا البرنامج عقيدة آل البيت، منهج، المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة في 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 هؤلاء،
بل حتى عند آل البيت، سواء في كتب أهل السنة ولا حتى في كتب الإمامية. أحد الأخوة طلبة العلم الباحثين ألف رسالة ماجستير، وهو الشيخ عادل الملحم، عن العلاقة بين الصحابة وآل البيت من كتب أهل السنة وكتب آل البيت.
ما شاء الله، ممتاز.
وكيف أنه حتى موجود في كتبهم والمرويات المروية عن آل البيت ما فيها الثناء والإنصاف والحب وعلاقة المودة والمصاهرة. بل لو تبحثون في كتب الإمامية لوجدتم أن أسماء آل البيت، ومنهم أبناء علي رضي الله عنه، هم بأسماء الصحابة، ومنهم عثمان رضي الله عنه. فإن علي سمى من أبنائه عثمان،
أي نعم،
وسمى أبا بكر،
ما شاء الله،
وسمى عمر. فكيف يكون هؤلاء أعداء وبعضهم يحب بعض وبعضهم مستشارين لبعض؟
ما شاء الله. نعم، هذا يدل يا فضيلة الدكتور على القرب والمصاهرة بينهم
والمودة والمحبة بينهم.
يعني ليس بينهم عداوة كما يذكر المعممين أو الروافض دائما عبر شاشاتهم للناس، الخزعبلات والخرافات، حتى يجعلون الناس يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الزعم يكذبه العقل.
أي نعم.
فهل أنت تبغض شخصا ثم تذهب وتزوجه ابنتك؟ تبغض شخصا ثم تذهب وتسمي ابنك باسمه؟ هل لا يقبل العقل؟ فدل على أن هذه الدعاوى كلها محض كذب وافتراء، تخالف المنقول الصحيح والصريح، وتخالف المعقول، وتخالف الفطرة السوية.
نعم، الله يبارك فيكم. معنا أيضا فضيلة الدكتور أحد المعممين الروافض، ياسر الخبيث، شتمه ولعنه لعثمان بن عفان وبل صحابة آل البيت، نشاهده ثم نرجع مرة ثانية ونرى ماذا يقول الروافض الشيع ليل نهار على على صحابة النبي الأطهار الأشراف الكرام، ثم نرجع في فضيلة الدكتور مرة ثانية. تفضل.
قلنا إن الإملاء يقتضي في كثير من الأحيان الإنعام، أن ينعم الله على ذلك الكافر أو المنافق أو المذنب العاصي الذي يريده أن يزداد إثما. في هذا الصدد هنالك شاهد على هذا متعلق بشخص كافر كان يظهر الإيمان لكنه يبطن الكفر، أي هو منافق. هذا الشخص هو الطاغية الثالث عثمان بن عفان لعنة الله عليه. الله أملى له، أمهله وزاده إنعاما لكي يزداد إثما.
كما سمعنا فضيلة الدكتور، نواصل الحديث حول موقف آل البيت من عثمان، ثم موقف عثمان نفسه رضي الله عنه من آل البيت. تفضل شيخنا.
أولا تعليقا على هذا المقطع الذي فيه هذا الافتراء وعلى عثمان رضي الله عنه، ونقول لعن الله من لعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
سب صريح واضح.
نعم. واللعن هو الطرد والإبعاد. وإذا كان في أحد المسلمين إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا فاسق أو يا كافر فقد باء به أحدهما. فهذا الذي لعن عثمان رضي الله عنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ما قاله في عثمان حق أو ينقلب عليه، أو ينقلب عليه، بل إنه ما سب عثمان، سب خيار الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سب أبا بكر وسب عمر، فعليهم من الله ما يستحقون. ومن فضل الله ومنه وكرمه على هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فعثمان من المبشرين بالجنة. من هذا مع مبشر بالجنة؟ من فضل الله أن الله عز وجل جعل أجورهم ما تنقطع،
ما شاء الله،
فيأخذون من الأجور بقدر ما يطعن فيهم هؤلاء. فمثل هذا
أجور متواصلة،
رفعة لدرجاتهم.
نعم.
ولهذا لما ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن قوما يطعنون في أبي بكر وعمر، قالت أولئك قوم انقطعت آجالهم فأراد الله ألا تنقطع أعمالهم.
سبحان الملك. نعم.
فهذا من فضل الله عز وجل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول مثل هذا السب والطعن وإن كان لا ينبغي أن يعلن في نظري،
تفضل،
وإن كان لأن هذا من القبح الذي لا ينبغي أن ينشر ولا يعلن، وربما يكون يعني مقاصد الإخوة أن من سمعوا هذا دعوا عليه فيتلقى الدعوات من المسلمين والمؤمنين ممن يحبون الله وسلم، فهو يريد في هذا أن يتشفى، فلا يجد إلا اللعن والطعن والسب من المؤمنين الأغيار على هذا من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فينقلب السحر
على
الساحر، فلا يتلقى بين المسلمين وصالحيهم وأتقيائهم ومؤمنيهم إلا أن يلعنوه ويسبوه لأنه سب صحابة النبي صلى
الله عليه وسلم.
فما يتعلق بعلاقة آل البيت بعثمان، وقد أشرنا إلى بعضها، نذكر أيضا نماذج من ذلك.
يتفضل شيخ.
كما ذكرت لك علاقة المودة والرحمة وعلاقة المصاهرة. روى شداد بن أوس قال لما اشتد الحصار على عثمان يوم الدار أشرف على الناس فنادى يا عباد الله يا عباد الله، قال فرأيت عليا خارجا من منزله معتما بعمامة ثم دخلوا على عثمان فقال له علي السلام عليك يا أمير المؤمنين، فهو يشهد له بالإمارة إلى آخر الرواية التي عرض علي رضي الله عنه حماية عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه أبى وصبر واحتسب لأنه لا يريد أن تسفك الدماء بين المسلمين. وهذه مما كانت عثمان رضي الله عنه أراد لما اجتمعوا لحمايته أمام هؤلاء، والمكيدة التي كادها هو ابن السودة، ابن السودة اليهودي هو الذي دبر هذه المكائد لعثمان، لكن عثمان رضي الله عنه أمام هذه الفتنة أراد أن لا تسفك الدماء، ولهذا أبى أن يدافع عنه، وإن كان عليا رضي الله عنه قد عرض عليه أن يحميه. أيضا ثبت وتواتر إنكار ذلك من بقية آل البيت، فقد ورد عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال: والله ما قتل عثمان رضي الله عنه، ما قتل عثمان على وجه الحق. فهؤلاء هم آل البيت يترضون ويترحمون، أين هم من هذا الذي يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعي حب آل البيت؟ ما ذاك إلا النفاق والزندقة. آل البيت حقا، انظر ماذا ذكر ابن كثير عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان قتل عثمان على وجه غير الحق.
على وجه غير الحق،
أي نعم. هكذا إلى غيرك. أيضا ورد عن الحسن قوله في عثمان وشدة حيائه أنه كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق، فما يضع الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عثمان كف ثيابه قال: ألا أستحي من رجل تستحي الملائكة؟ نقول لهذا: ألا تستحي، ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن؟ إذا هذا الحب وهذا الحياء ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة عموما، بل حتى من الملائكة.
نعم نعم.
ولهذا نقول لهذا الذي يسب عثمان ليلا نهار: ألا تستحي من رجل تستحي منها الملائكة؟
ما شاء الله.
ثم أيضا وذكر محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان فقال الحسن بن علي: هذا أمير المؤمنين يأتيكم الآن فيخبركم. فجاء علي رضي الله عنه فقال: كان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكرنا هذا الأثر. أيضا عن قيس بن عباد قال: سمعت عليا يذكر عثمان فقال: هو رجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
رضي الله.
الشواهد في هذا كثيرة لتبين علاقة المحبة والمودة
وموقف
نعم والمواقف من علي رضي الله عنه ومن أبنائه وهكذا من آل البيت بعده، كلها تكذب مثل هذه الادعاءات
بإذن الله. نستأذن فضيلتك في فاصل قصير ثم نرجع نكمل الحديث والحوار حول موقف آل البيت من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مشاهدي الأعزاء، فاصل قصير ثم نرجع إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى، ابقوا معنا.
حب الصحابة كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكن ما
تويتر @أهوازنا تي في، فيسبوك @أهوازنا تي في، يوتيوب لايف أهوازنا تي في، إنستغرام @أهوازنا تي في، تيليجرام @أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز للاشتراك في خدمة الواتساب لقناة الأحواز الفضائية، أرسل كلمة اشتراك على الرقم 00966-559-3397-85.
وفضل فضل ساطع. لكنما
مشاهدي الأعزاء، ما زال الحديث متواصلا حول موقف آل البيت من عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أجدد التحية بفضيلة الدكتور سهل ابن رفاع العتيبي حفظه الله، أجدد التحية فضيلة الدكتور، ونتكلم عن آخر محور من محاور هذه الحلقة، ألا وهو موقف أهل السنة والجماعة في عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن بينا موقف آل البيت من عثمان والعكس وموقف عثمان من آل البيت. تفضل.
عقيدة أهل السنة والجماعة في عثمان رضي الله عنه وفي الصحابة عموما أنهم يحبونهم لحب نبيهم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ويترضون عنه،
نعم،
ويذكرون محاسنهم وفضائلهم وما لهم من السبق والفضل وخدمة الإسلام. عثمان رضي الله عنه كما ذكرنا أنه حفر بئر روما وأوقفها على المسلمين، وكذلك وسع المسجد، جمع المصحف، جهز جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعد اليوم. فلهذا يترضون عن عثمان ويثنون عليه بمحاسنه وأنه رجل تستحي منه الملائكة. ثم أهل السنة يعتبرون أن حبهم هو من لوازم حب النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
وأن حبهم هو من لوازم حب الله عز وجل، ولهذا يسألون الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربه له. حبهم من ذلك حبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل السنة والجماعة كما سلمت قلوبهم من الحقد والحسد والبغضاء والشحناء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وخاصة خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك سلمت ألسنتهم من الطعن والسب والشتم واللعن والتقبيح لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عثمان رضي الله عنه. ولهذا ما ذكر الصحابة إلا وترضوا عنه
رضي الله عنه،
ولا تجد كتابا من كتب العقيدة أو كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة إلا ويذكرون فضائل ومحاسن الصحابة عموما، منهم عثمان. انظر في صحيح البخاري في فضائل عثمان، انظر في صحيح مسلم في فضائل عثمان، انظر في سنن أبي داود في فضائل عثمان، انظر في سنن الترمذي، في سنن ابن ماجه، في موطأ الإمام مالك، في سنن النسائي، في جميع دواوين أهل السنة وكتب العقائد، انظر في كتب التأريخ وما فيها من الترضي والثناء على عثمان رضي الله عنه وعلى الصحابة عموما.
أيضا الفتوحات يا دكتور في عند سيدنا عثمان أيضا
أعماله أشهر من أن تذكر.
نعم، ما شاء الله.
عثمان رضي الله عنه يكفي عثمان رضي الله عنه أنه من المبشرين بالجنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدتهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنقول لهذا المعمم شهادتنا لعثمان وبقية الصحابة الذين بشرنا صلى الله عليه وسلم بالجنة، فعثمان من أهل الجنة،
ما شاء الله.
فكيف يأتي مثل هذا ويطعن في عثمان، ومن هو حتى يطعن في عثمان؟
نعم، رضي الله عنه وأرضاه. دائما في نهاية الحلقة فضيلة الدكتور يعني بنوضح المسألة لأهل السنة والجماعة، وأيضا ككلمة لهؤلاء وكلمة أيضا للمعلمين.
ثم نختم بقاعدة،
تفضل.
نختم بقاعدة مهمة فيما يذكر في بعض كتب التاريخ من أخبار تنسب للصحابة. فإن عقيدة أهل السنة التي هي عقيدة السلف عموما فيما يذكر في بعض الكتب من آثار فيها سب أو دم للصحابة أو طعن، نقول بأن هذه الآثار المروية لا تخلو من أحوال أربعة. إما أن تكون كذب، وهذا كثير خاصة في كتب أهل الأهواء والكذابين والمفترين مثل هؤلاء المعممين، فيكون كذب محض لا سند له، وإنما منبعه الحقد والحسد والبغضاء كما حصل لأتباعهم في غزوة تبوك، لأجدادهم في غزوة تبوك، فيكون هذا منطلقه الحقد والبغضاء والشحناء، كذب، وهذا كثير
الكذب،
الكذب على الصحابة. أو يكون ما هو مروي أصله صحيح، فبعض الحوادث صحيحة لا تنكر لكن مبالغ فيها،
يعني هم يذكرون هذا في كتبهم فضلة الدكتور
في كتبهم، نعم ونعم، فيكون أصل الحدث صحيح، يعني لا أحد ينكر حادثة الجمل أو حادث الصبتين، أصل الحدث صحيح لكن يبالغ فيه ويزاد وينقص ويغير ويحرف، كما تفعل أحيانا بعض وسائل الإعلام، يكون الحدث صحيح لكنه يبالغ فيه، وكما يقال يجعل من الحبة قبة، فيكون هو كذب من جهة المبالغة والافتراء والتأويلات غير الصحيحة. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون ما هو مروي عن الصحابة عموما أن يكون صحيح مما هو مروي، لكن يكون صادر عن اجتهاد،
صادر عن
اجتهاد، صادر اجتهاد، مثل الخلاف الذي حصل في زمن علي رضي الله عنه، فهو صادر عن اجتهاد، لكن عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه مجتهد مصيب، ومن خالفه مجتهد مخطئ، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فقد يجتهد الصحابة كما اجتهدوا في يعني قصة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهدوا في فهم النص، فقد تحصل منهم اجتهادات ولكنهم لا يعدمون الأجر، المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، لأن كل منهم يريد الخير، خاصة في الخلافات الفقهية بينهم يحصل مثل هذا. الحال الرابع أن يكون ما هو مروي عموما أن يكون صحيح ويكون من الخطأ، لكن هل يعتقد أهل السنة والجماعة بل يعتقد عموم المسلمين دون يعني فئة دولفة، هل يعتقدون في الصحابة أنهم ملائكة؟ ليسوا ملائكة. هل هم أنبياء معصومين؟
ليسوا أنبياء،
ليسوا أنبياء، بشر كسائر البشر أو لا؟
نعم،
يجتهدون ويصيبون وهم كسائر البشر.
نعم،
إذا كان أبو البشر وهو أبو البشر آدم ولا لا؟
أي نعم.
أخطأ ولا ما أخطأ؟
أخطأ.
وين خطأ؟
أي نعم،
في الجنة.
لما أي نعم،
هل هذا ناقص من منزلته؟
لا لا
أبدا.
أي نعم،
وهو أبو البشر وهكذا. فنقول للصحابة ليسوا ملائكة،
ليسوا معصومين،
الصحابة ليسوا أنبياء، يعني نرفع عن مقام الصحبة إلى مقام النبوة ومقام الرسالة، بل ربما كما عند بعض المعممين رفعوا عليا إلى مقام النبوة والرسالة، بل رفعوه إلى مقام الألوهية والربوبية كما فعل النصارى في عيسى. فنقول الصحابة بشر كسائر البشر، ليسوا معصومين وليسوا ملائكة وليسوا أنبياء بل كسائر البشر، لكن
لهم منزلة،
لكن نقول لو حصل الخطأ من أحدهم فإنه يوفق للتوبة، ولو حصل الخطأ والذنب فإن لهم من السبق والفضل والمحاسن ما يمحو تلك السيئات. ولا انظر الخطأ الذي حصل من حاطب رضي الله عنه في فتح مكة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم مغفور لكم. وعثمان ليس من البدريين؟
نعم.
النبي نعم. وإن كان هو مرض زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، إلا أن النبي عده من البدريين.
نعم.
كذلك هو ممن شهد صلح الحديبية، وهو الذي ذهب ليفاوض المشركين، وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذا من المهاجرين، هو من البدريين، هو ممن السابقين الأولين، السابقين الأولين للإسلام.
نعم.
ثم عند الفقهاء، لو ليس خاص بعثمان بل كل الصحابة عموما، قاعدة يستفيد منها الإخوة المستمعون، عند الفقهاء أن الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، فإذا كان هذا الصحابي له من الفضائل والمحاسن الشيء الكثير ثم وقع خطأ محض بسيط، فإنه
هل يمحو خيره؟
إنه يذوب مع تلك السوابق والفضائل،
رضي الله عنه.
ثم هل يشترط في الرجل حتى يكون من أهل الجنة ألا يذنب أبدا؟ هل من شرط الرجل حتى يدخل الجنة ألا يذنب؟ هل من شرط الإسلام ألا يذنب أبدا؟ هذا لا يقوله إلا الخوارج.
نعم.
فالرجل قد يدخل الجنة وعنده ما لا أحد الناس.
نعم.
فمن ثقلت موازينه
سبحان الله
فهو في عشت الراضية. إذا هذا كان في أحد المسلمين اليوم، فماذا نقول لمعممين في عصاة المسلمين ممن يقعون في معاصي وقد يقعون في كبائر ذنوب ومع ذلك لا تخرجهم من الملة والقدر، فكيف بخيارهم وساداتهم، كيف بالمبشرين بالجنة منهم؟ هذه قاعدة عامة حتى يتعامل المسلم مع كتب التاريخ وكتب هذه المرويات بهذه القاعدة، إما تكون مكذوبة على الصحابة أو مبالغ فيها أو تكون صادرة عن اجتهاد أو يكون على فرض افترض أنه خطأ، لكن هذا الخطأ مغمور في بحور الحسنات. والشاعر يقول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
ما شاء الله.
كيف بخيار الأمة بعد نبيها، كيف بسادات الأمة بعد نبيها، كيف بعثمان الذي أعظم من قبله بعد الإيمان بالله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وزواجه من ابنتيه، إلى غير ذلك من الفضائل والمحاسن والمناقب الكثيرة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه.
الله يبارك في عمرك فضيلة الدكتور. الوقت معك يعني فات سريعا فضيلة الدكتور، حفظك الله، وتوعدنا إن شاء الله بإذن الله وعد دكتور على الهواء في الحلقة القادمة، حلقة الإمام علي رضي الله عنه، موقف آل البيت من علي. ثم نأتي
يعني تريد أن تلزمني أمام المشاهدين
بلا إحراج، هذا على الهواء مباشرة في الحلقة إن شاء الله بإذن الله، تكون ضيفنا في الحلقة موقف آل البيت من سيدنا علي. ثم نأتي بكتب الشيعة لنبين من خلال هذه الكتب كذبهم وافتراؤهم وادعاؤهم على علي رضي الله عنه. هذا لو ما في حرج لفضيلتك بإذن الله إن شاء الله.
يسر الله لهم.
اللهم أمين يا رب. شكر موصول فضيلة الدكتور، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيضا مشاهدي الأعزاء، شكر موصول إليكم وإلى مستمعينا. كان معنا فضيلة العالم الرباني فضيلة الشيخ الدكتور سهل ابن رفاع العتابي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود حفظه الله. بإذن الله تبارك وتعالى انتظرونا الأحد القادم 9:15 بإذن الله عز وجل مساء، وموقف آل البيت من علي رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين المهديين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل صادع، لكن